الله الرحمن الرحيم. قلنا إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أن العلم الإجمالي متى ما حصل يحكم العاقل حكما منجزا غير معلق، يحكم بوجوب وبلزوم تحصيل الموافقة القطعية، أي بلزوم امتثال التكليف المعلوم بالإجمال امتثالا قطعيا. وعلى ذلك ما دام العلم الإجمالي علة تامة لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، فأي ترخيص يفترض صدوره من قبل الشارع في أحد أطراف العلم الإجمالي فهو ترخيص مناف لحكم العقل، وما دام منافيا لحكم العقل فيستحيل أن يصدر من الشارع مثل هذا الترخيص. فمن الممتنع ومن المستحيل أن تجري القراءة مثلا عن وجوب صلاة الظهر بوصفه أحد طرفي العلم الإجمالي، إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة من المستحيل أن يرخص الشارع من خلال أصالة البراءة أو أي أصل مؤمن آخر يرخص المكلف في ترك مثلا صلاة الجمعة أو في ترك صلاة الظهر في ترك أحد الطرفين. هذا مستحيل، لأنه ما دام المكلف قد علم إجمالا بوجود إحدى الصلاتين والعلم الإجمالي في رأيه هو متعلق بالواقع، إذن هذا المكلف قد علم بالواقع فتنجز الواقع عليه. معنى أنه تنجز الواقع عليه يعني حكم العقل فورا حكما ناجزا جاهزا غير معلق وغير مشروط، حكما بوجوب وبلزوم تحصيل هذا الواقع تحصيلا قطعيا بحيث يقطع المكلف بأنه قد خرج عن عهدة هذا الواقع الذي دخل في عهدته عن طريق العلم الإجمالي. فلا معنى لإجراء البراءة عن وجوب صلاة الظهر أو عن وجوب صلاة الجمعة، هذا يستحيل، هذا الترخيص ولو في أحد طرفي العلم الإجمالي يصطدم بحكم العاقل وينافي حكم العاقل. وقال في جوابه على اعتراض المرزا ونقض المرزا بقاعدة الفراغ، قال فرق بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة. هنا قاعدة الفراغ عندما تجري في مواردها تعبدنا بأننا قد امتثلنا التكليف الذي علمناه بالعلم التفصيلي، لسان قاعدة الفراغ لسان جعل هذا العمل بدلا عن الواقع، يعني لسان التعبد بحصول الامتثال، ونحن لا نريد أكثر من أن نحرز حصول الامتثال، وهذا الإحراز يتم من خلال قاعدة الفراغ في موارد جريان قاعدة الفراغ. أما هنا في موارد العلم الإجمالي إذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب الجمعة، هذا ليس معناه أن الشارع عبدنا بأن الواجب الواقعي هو الظهر، وأننا إذا صلينا الظهر فقط فقد امتثلنا الواقع. ليس هنا تعبد بالامتثال، وبالتالي ليس هنا إحراز ولو تعبدي للامتثال وللخروج عن عهدة التكليف الذي علمناه. فيتبقى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. دخل الواقع الواجب الواقعي الذي لا يخلو هو عن أحد هذين، دخل في عهدتنا بموجب علمنا به، لأن علمنا الإجمالي متعلق بالواقع حسب رأيه هو. فدخل الواقع في عهدتنا، فلا بد أن نخرج عن عهدة هذا الواقع خروجا قطعيا، إما وجدانا أو تعبدا. خب، وجدانا لا يمكن إلا بأن نأتي بتلك الصلاتين حتى نقطع وجدانا لأننا خرجنا عن عهدة الواقع. تعبدا إذا فرض أنه يدل دل دليل تعبدي على أن الواجب هو الظهر مثلا أو الجمعة، حين ذاك هناك هم نقول بمثل ما قلناه في قاعدة الفراغ أنه هذا الدليل يحرز لنا الامتثال. لكن أصالة البراءة لسانها ليس لسان التعبد بالامتثال، وليس لسانها لسان جعل البدان، لسانها مجرد رفع التكليف الواقعي رفعا ظاهريا، يعني رفع إيجاب رفع وجوب الاحتياط تجاه التكليف الواقعي لا أكثر. فلسان البراءة غير لسان قاعدة الشرع. لا، هنا إذا أتينا بإحدى الصلاتين نشك في الامتثال. إذا اكتفينا بأحد طرفي العلم الإجمالي وتركنا الآخر نشك في الامتثال، نشك في امتثال تكليف علمناه. نعم، علمناه بالعلم الإجمالي، هو لا يفرق، المحقق العراقي لا يفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث متعلقهما كما شرحناه سابقا. يقول العلم الإجمالي أيضا من خلاله رأينا الواقع، كما من خلال العلم التفصيلي نرى الواقع إذا علمنا تفصيلا بأن الظهر واجبا. كيف من خلال هذا العلم رأينا الواقع الواجب الواقعي وهو الظهر؟ إذا علمنا إجمالا بأنه إما الظهر واجب أو الجمعة، هنا أيضا يقول على فرض أن يكون الواقع هو الظهر، نحن رأينا الواقع، رأينا الواجب الواقع، لكن رؤيتنا له غامضة، قد تكون غامضة، هذا الغموض هو لا يعتني به. فبالأخرة هذا العلم أوجب أنه أدخل في عهدتنا الواجب الواقعي، فاشتغلت ذمتنا بالواقع يقينا، فعلينا أن نخرج عن 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 عهدته يقينا. وكيف نخرج عن عهدته؟ لا يمكن إلا بأن نأتي بكلتا الصلاتين، يعني الموافقة القطعية. إذن لا يمكن الاكتفاء بأحد الطرفين والترخيص في فشل الطرف الآخر، ما هذا لا يمكن. هذا كلام المحقق العراقي وكلام المجزى أيضا ذكرناه بالأمس. الواقع أن هذا الفرق الذي ذكره المحقق العراقي بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، حيث قال أن لسان قاعدة الفراغ لسان جعل البدل عن الواقع، بينما لسان البراءة لسان ليس لسان جعل البدل عن الواقع والتعبد بالامتثال. بذلك، وعلى ضوء ذلك فرق بين موارد جريان قاعدة الفراغ، فرأى أن جريان قاعدة الفراغ في مواردها لا ينافي علية العلم بوجوب الموافقة القطعية، بينما جريان البراءة هنا في أحد طرفي العلم الإجمالي ينافي علية العلم لوجوب الموافقة القطعية. هذا الفرق إنما يتم إذا مشينا على مسألة القول، يعني إذا اتبعنا طريقة القول وطريقة تفكيرهم الأصولي وفهمهم للحكم الظاهري وعلاقة ونسبة الحكم الظاهري إلى حكم العاقل، فالأمر كما قاله الرضيع لا كما قاله المسلم. إذا أردنا أن نتكلم في الإطار الفكري الذي يعيشه القوم، ومنهم هذان العلمان المرجع والمحق العراقي، إذا أردنا أن نتكلم في داخل هذا الإطار وبحسب منهجيتهم وطريقة تفكيرهم فما أفاده المحق العراقي من التفرقة بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة صحيح، وذلك لأن القوم هكذا يرون أن الحكم الظاهري يختلف باختلاف المجعول في لسان دليله، وبذلك يفرقون بين الأمارات وبين الأصول، ثم في داخل الأصول بين الأصول المحرزة والأصول غير المحرزة. حتى المرزا نفسه بماذا يفرق بين الأمارة والأصل، ثم بين الأصل المحرز أو التنزيلي عنده والأصل غير المحرز بماذا يفرق؟ حتى المرزا نفسه هكذا يفرق، يقول المجعول في دليل الحجية إن كان عبارة عن العلمية والكاشفية، يعني المولى جعل شيئا علما، جعل شيئا كاشفا عن الواقع، جعل شيئا بيانا، إذا كان المجعول العلمية والطريقية والكاشفية والبيانية بحسب لسان دليل الحجية هذا هو المجعول من قبل الشارع، فهذا هو الأمار. الأمارات المجعول في دليل حجيتها عبارة عن الكاشفية والعلمية والطريقية، يعني الشارع جعل خبر الثقة كاشف علما بيانا، ما دام جعل خبر الثقة بيانا إذن خلاص خرج كل ما يقوله خبر الثقة خرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. فلا يكون تنجيز الخبر الثقة لتكليف ما لا يكون مصادما ومنافيا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا كلام المرزا. المرزا في مسألة قبح العقاب بلا بيان عندما يسأل، وغير المرزا عندما يسأل ويقال يا جناب المرزا ألستم تقولون بحكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان؟ يقول نعم. وأليس مقصودكم من البيان هو العلم؟ يقول نعم. إذن أليست النتيجة هي أنه ما دام لم يعلم المكلف بالتكليف يقبح أن يعاقب بحكم العاقل؟ عندكم في الشبهات البدوية قبل ما نجي إلى العلم المالي، في الشبهات البدوية أليس هناك حكم ناجز للعاقل في رأيكم وهو قبح العقاب بلا بيان؟ والبيان المقصود من العلم. خب أنا لم أعلم بالتكليف، غاز الآن خبر الثقة قام على التكليف، وخبر الثقة ليس بيانا وجدانا وحقيقة، خبر الثقة ليس علما. كيف ينجز خبر الثقة علي الواقع ويثبت علي الواقع؟ ينجزه والحال أنني لازلت مشمول لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أليس تنجيم أو حجية خبر الثقة مصادمة لحكم العقل؟ هناك شيء جاول من ذلك، قرأتموه هذا في أول الجزء الأول. هناك يقول لا منافسة بين جعل حجية لهذه الأمارة وتنجيز الأمارة هذا الواجب أو هذا الحرام علي، وبين حكم العقل بقبح العقاب لا بيان. لأنه بمجرد أن جعل الشارع الحجية للأمارة، معنى جعله الحجية للأمارة يعني جعل الأمارة بيانا، اعتبر الأمارة بيانا، فأنا صار عندي بيان على وجوب صلاة الجمعة. ما دام قامت الأمارة عندي على وجوب صلاة الجمعة، إذن أنا أصبح عندي بيان على وجوب صلاة الجمعة. ما دام أصبح عندي بيان ولو بيان تعبدي، مو بيان حقيقي، بيان بتعبد الشارع، بيان تعبدي، علم تعبدي. ما دام أصبح عندي بيان من قبل الشارع على وجوب صلاة الجمعة، إذن فبعد مو قبيح أن يعاقبني على ترك صلاة الجمعة، وإذا عاقبني فليس عقابه عقابا بلا بيان. إذن فليس هذا مصادما لحكم عقل بقبح العقاب بلا بيان. هكذا يحل المشكلة المرجع في مسألة أنه كيف الأمارات أو الأصول المحرجة، هم نفس الشيء، الأصول المحرجة كيف تنجز علي التكليف؟ والحال أنني من خلال الأصل البحر فلا أقطع بالتكليف، من خلال الاستصحاب أنا أقطع، إذا استصحبت وجوب شيء يعني أقطع بوجوب ذات الشيء، ما أقطع. فما دام ما أقطع إذن لا زال وجوب ذات الشيء لم يتم عليه البيان، فإذا لم يتم عليه البيان إذن لا زال العقل يحكم ببراءة بقبح العقاب بلا بيان. على أي أساس الاستصحاب ينجز علي الوجوب ويثبت الوجوب علي؟ وإذا خالفت هذا الوجوب المستصحب أنا أكون مستحق للعقاب، على أي أساس؟ أليس هذا مصادما لحكم العقل؟ وماذا يقول المزعونات؟ يقول لا، الاستصحاب المجعول في دليله العلمية والطريقية، ولو بالحاضر جري العملي على خلاف بينه وبين سلمه، بالأخرى المجعول في دليل الاستصحاب العلمية والطريقية. يعني الشارع جعل هذا بيانا، فإذا خرج بالتعبد خرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. هكذا يفرق. خب يا جناب المرزا، ما دام هكذا تفرقون أنتم وترون أن علاقة الحكم الظاهري في باب الأمارات وفي باب الأصول المحرزة علاقته ونسبته إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية، علاقته بهذه بحيث يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان بمجرد جعل العلمية والكاشفية وتعبد الشارع بالبيان، يرتفع موضوع قبح العقاب. لكن إذا لم يكن أمارة ولم يكن أصل محرج، بل كان أصل عملي باح من قبيل مثلا وجوب الاحتياط، خالف الاحتياط، هناك تتحيرون كما فعلا تحيروا في انه كيف اذا يرتفع موضوع قمح الاقابر الرياض، لو جعل الشارع علي الاحتياط اصالة الاحتياط خب لا تخرج التكليف المشكوك عن كونه تكليفا بلا بيان. خب اذا كيف اصالة الاحتياط تنجز علي هذا التكليف، والحال ان هذا التكليف لا زال مشمولا لحكم العاقل قبح الاقاض بلا بيان، الاحتياط ليس بيانا، فهناك يتحيرون. خب هذه طريقة القوم، التفرقة بين الامارات والاصول المحرزة باعتبار انها تعبد بالطريقية والكاذبية والعلمية والبيانية، اذا ما تصادم حكم العاقل قبح الاقاض بلا بيان، وبين لا الاصول العملية البحتة من قبيل اصالة الاحتياط ان قلنا بها هذه باعتبار انها لا تعبدنا بالعلمية والطريقية والكاشفية والبيانية، اذا من الصعب ان نقول ان مورد اصالة الاحتياط خرج عن دائرة قبح الاقاض بلا بيان، لا زال داخلا في قبح الاقاض بلا بيان. فاذا هكذا خب هنا ايضا هذا في الشبهات البديهية هكذا تقولون، هنا في العلم الإجمالي أيضا يوجد حكم عقلي بس مو ذاك الحكم اللي كان قبح الأقاب بلا بيان، حكم عقلي آخر وهو وجوب الموافقة القطعية. هناك في الشبهات البديهية كان في حكم العقلي عبارة عن قبح الأقاب بلا بيان، حليت المشكلة بينها وبين الأمارات والأصول المخرجة، وبقت المشكلة بينها وبين الأصول العملية البحثة. هنا غيروا حكم العاقل، شيلوا قاعدة حكم العقاب لا بيان، حطوا مكانها حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية. طب هم نفس الشيء، هم قولوا بمثل ما قلتم هناك أنه إذا دلت أمارة أو قام أصل محرز ها يعبدنا بالامتثال، يعبدنا بالبيانية والكاشفية، ها يعني يحرز لنا الامتثال او يحرز لنا التكليف ولو احرازا تعبديا، اذا هذا لا يصادم حكم العاقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية، وهذا كما في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ كما قال أغضية تعبدنا بحصول الامتثال، يعني شأنها هنا شأن الأمارات أو الأصول المحرزة هناك في الشبهات البديهية، فكما أن الأمارات أو الأصول المحرزة في الشبهات البديهية لا تنافي حكم العاقل قبح الأقاض بلا بيان ها بل ترفع موضوع حكم العاقل قبح الأقاض بلا بيان، هنا أيضا لتكن قاعدة الفراغ ترفع موضوع حكم العاقل، مو ترفع موضوعه اصلا لا تصادم حكم العاقل باعتبار ان العاقل كان يحكم بانه ما دام دخل التكليف بسبب العلم الاجمالي في عهدتك اذا عليك ان تخرج عن عهدة هذا التكليف خروجا قطعيا، هسه اما قطع وجداني او قطع تعبدي، وقاعدة الفراغ تقول انا احرز لك الخروج التعبدي عن عهدة هذا فلا يصادم، لا يصادم حكم العاقل. اما البراءة لا، اصالة البراءة اصل عملي بحت، شأنها هنا شأن اصالة الاحتياط الناس اللي كان من المشكل ان يرفع ترفع شنو موضوع حكم العاقل قبح الاقاض بلا بيان. فالتفرقة بهذا الشكل الذي بينه أغضياء بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، وقال أن قاعدة الفراغ في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، قاعدة الفراغ عندما تجري جريانها لا يصادم حكم عاقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية، بل جريانها
يعني أن الشارع يعبدنا بحصول الامتثال وحصول الموافقة القطعية، لكن بالتعبد. أما أصالة البراءة هنا في أحد طرفي العلم الإجمالي باعتبار أنها لا تعبدنا بأن التكليف الواقعي ما هو عندما أجري أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، هذه البراءة هنا عن وجوب صلاة الجمعة ماذا تحرز لي؟ تحرز الموافقة القطعية للتكليف الذي أعلمه إجمالا؟ لا، لأنه في هذا الطرف اللي جرت البراءة عن وجوبه وهو صلاة الجمعة، قم البراءة نفت التكليف لا أنها أحرزت الموافقة القطعية. في ذاك الطرف الآخر إذا نريد أن نقول أن أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة تثبت الموافقة التعبدية في الطرف الآخر، يعني تقول لنا أنه إذا أتيت بالطرف الآخر فقد أتيت بالواقع، مثل بلا قد صليت في قاعدة الفرق، هذا معناه أن أصالة البراءة هنا لازمها ومثبتاتها حجة، وهذا هو مو صحيح. أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة فليست لوازمها حجة، مثبتاتها حجة. البراءة عن وجوب صلاة الجمعة مو معنى أن الواجب إذن هو الظهر إلا على القول بالأصل المثبت. إذا لم يكن الجمعة واجبا فلازمه أن يكون الواجب هو الظهر، فهذا اللازم العقلي لا يثبته البراءة، البراءة ما تثبت لازمه العقلي. إذن احنا كيف احرزنا اننا لو اتينا بالظهر اتينا بالواقع؟ وجدانا؟
لا، ليس هناك احراز وجدان.
تعبدا؟ من خلال اي دليل غير دليل البراءة؟ فالمفروض ما في غير دليل البراءة. من خلال دليل البراءة؟ دليل البراءة اذا طبقناه على وجوب صلاة الجمعة هذا لا ينتج ان الواجب الواقعي هو الظهر. إذن كيف نحرز من خلال اتياننا بالظهر نحرز ولو تعبدا أننا أتينا بالواقع؟ فراح يتنافى مع حكم العاقل بوجوب تحصيل الموافقة، يعني لا زال العاقل يقول عليك أن تحرز الامتثال إما وجدانا أو تعبدا، لا زال هذا الحكم العقلي موجود بإجراء البراءة في أحد الطرفين لا يسقط العقل، لا يقول أنه حصل الانتقال ولو تعبدا. كيف حصل الانتقال؟ وجدانا حصل الانتقال؟ لا، وجدانا لا يحصل الانتقال إلا بالاتيان بكلتا الصلاتين. تعبدا حصل الانتقال؟ تعبدا من خلال أي دليل؟ دليل البراءة لا يعبدنا بأنك إذا تركت الجمعة وأتيت بالظهر فقد أتيت بالواقع. دليل البراءة يرفع عنك وجوب الاحتياط تجاه الظهر الجمعة، أما أن الواقع ما هو وأنك لو أتيت به فقد أتيت بالواقع، هذا ليس من شأن لسان البراءة. فإذا نريد نمشي حسب هالتفكير اللي هم القوم مشار فالحق معارضة، يعني فرق بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة من حيث اللسان، لأن هم أصلا أصل تفرقتهم بين الأمارات والأصول ثم في داخل الأصول بين بعض الأصول وبعض الأصول الأخرى تفرقتهم إنما كانت على أساس اللسان بالصياغة، فبحسب هالتفرقة وبحسب أصول علم أصول من هذا القبيل إلى أن نمشي والحق مع رضي الله. لكن إذا نريد نمشي على طريقتنا احنا والتي نراها هي الواقع هي الصحيح في فهم الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري بروحه وجوهره في كل الموارد روح واحدة وجوهر واحد وحقيقة واحدة، في الأمارات، في الأصول المحرزة، في الأصول العملية البحتة، الحكم الظاهري في جميع هذه الموارد حقيقته وجوهره وروحه واحدة، وهي عبارة عن درجة اهتمام المولى بغرضه الواقعي وبهدفه وملاك وحكمه الواقعي. هذا الروح الحكم الظاهري في الأمارات، في الأصول المحرزة، في الأصول غير المحرزة. ليس الفرق بين الأمارة وبين الأصل فرقا بحسب اللسان، ولذا نحن لم نفرق بين الأمارات والأصول بهذه التفرقة، فرقنا بينهما على أساس هاي الروح. يعني كلما كان اهتمام المولى بغرضه الواقعي ناشئا من أنه رجح هذا على ذاك لقوة الاحتمال كان هذا أمارة، وكلما كان اهتمامه نتيجة ترجيح لقوة أحد الطرفين على الآخر لقوة نفس ذاك الطرف مو لقوة احتماله فهذا هو الأصل. لأن الروح تفرقتنا هذه كانت ليش؟ لأن لا نرى أن حقيقة الحكم الظاهري عبارة عن اهتمام المولى بأغراضه الواقعية أو قل أحكامه الواقعية ملاكاته الواقعية في ظرف شك المكلف، في ظرف شك المكلف بالأحكام الواقعية إيش كيف يهتم المولى بأحكام الواقعية؟ إذا يهتم بمباحاته الواقعية أكثر مما يهتم بواجباته أو محرماته الواقعية في ظرف شك المكلف، ها إذا يهتم بمباحاته الواقعية أكثر مما يهتم بمحرماته أو واجباته، فنتيجة هذا الاهتمام هو أنه راح يقدم الأغراض المباحية أو الترخيصية يقدمها على أغراض اللزومية، يعني على واجباته ومحرماته، ونتيجة هذا التقديم أنه راح يجعل حكما ظاهريا بالترخيص، حتى من خلال البراءة، من خلال أفاق الطهارة، من خلال أفاق الحلية، من خلال أي أصل يتكفل الترخيص الظاهري، أو من خلال أمارة، أمارة ترخص، أمارة ترخص أو أصل محرز يرخص أو أصل بحث يرخص، ما كفر هذا الترخيص سواء جاء من خلال الأمارة أو جاء من خلال الأصل التنزيه المحرز أو جاء من خلال الأصل البحث، هذا الترخيص يحمل رسالة من قبل المولى. ما هي هذه الرسالة؟ الرسالة عبارة عن أنني أنا المولى رجحت في هذا المورد، رجحت غرضي الترخيصي على غرضي الإلزامي لأنه كان أهم في نظري، إطلاق عنان المكلف في هذا المورد كان أهم عندي من إلزامه وتكبيله وتقييده بالوجوب أو بالحكم، فقدمت روح الحكم الظاهري. حتى سواء كان لسان هذا الترخيص لسان جعل العلمية والكاشفية أو لسان جعل البدل عن الواقع أو لسان أي شيء آخر، فمن حيث الصياغة واللسان مهما اختلفت الصياغة ومهما اختلف اللسان، إذا كان المولى درجة اهتمامه بغرضه الواقعي إلى هذا الحد بحيث لا يهتم بأغراضه اللزومية في ظرف شك المكلف بقدر ما يهتم بأغراضه الترخيصية، إذا المولى هو ما يهتم بغرضه الواقعي في ظرف شك المكلف في صحة العمل الذي أتى به بعد أن صلى وفرغ من الصلاة، شك في أنه هل صلى صلاة صحيحة أو لا، هنا في هذا الظرف إذا لم يهتم المولى بغرضه الواقعي إلى حد بحيث يكلف يكون مستعد أن يكلف العابد بأن يعيد صلاته مرة ثانية، إذا ما يهتم المولى بغرضه الواقعي بهذه الدرجة يهتم بغرضه الواقعي، يهتم بأن يؤدي العبد صلاة صحيحة، لكن مو إلى هالحد بحيث العبد اللي صلى صلاة وتعب المسكين وفرغ لكن شك، هنا هم يكلف مرة ثانية أنه يعيد الصلاة بهالدرجة، ما يهتم بغرضه الواقعي، وإنما بالعكس هنا بالنسبة لهذا العارض وبالنسبة لهذا المار يقدم الغرض الترخيصي، يعني أن يسهل على هذا العارض وييسر له الأمر، هذا أهم عند المولى من أن يقيده بوجوب الإعادة والإحجاب. إذا كانت درجة اهتمام المولى بغرضه الواقعي في هذا الظرف بهذه الدرجة، فسوف تكون النتيجة أنه شنو؟ سوف يجعل الترخيص، يعني يجعل قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ بأي لسان يجعلها، اللسان مو مهم، سوف يرخص له في أن لا يعيد صلاته مرة ثانية. حتى بلسان بلا قد صليت، بلا قد ركعت، بلسان التعبد بأنك قد امتثلت، أو لا بلسان الأصل البحث، بلسان لا يجب عليك الإعادة، لا يجب عليك الاحتياط، رفع عنك وجوب الاحتياط. لو كان دليل أصالة الفراغ عبارة عن رفع عنك وجوب الاحتياط، ما كان نعمل به؟ عجبا لو كان لسان قاعد دليل قاعدة الفراغ عبارة عن رفع وجوب الإعادة، رفع وجوب الاحتياط، هناك ترون أن قاعدة الفراغ تصادم حكم العقل وتتحدى حكم العقل. أما لو كان لسان دليل قاعدة الفراغ عبارة عن التعبد بالامتثال وجعل البدل عن الواقع، الناس لا، هاي قاعدة الفراغ ما تتحدى حكم العقل. ايش دي؟ هي القضايا باللسان بالصياغات، قضايا ليست باللسان وبالصياغات. حتى نقول انه لو كان اللسان لسان جعل البدل ولسان التعبد بالامتثال، ها كما قال رضياء، فهذا لا ينافي حكم العقل بعلية العلم لوجود تحصيل الموافقة القطعية. أما لو كان اللسان لسان مجرد الترخيص كالبراءة، فهذا شنو؟ ينافي حكم العقل بوجود تحصيل الموافقة القطعية، هكذا قال رضياء. هذا ليس صحيحا بحسب طلب تفكيرنا نحن، ها قلنا بحسب طلب تفكيرهم هم، يعني في الإطار الفكري الذي يعيشونه هم الأمر كما قال أبو، لكن في إطار الواقع والحقيقة وروح الحكم الظاهري وجوهر الحكم الظاهري، لا اختلاف اللسان والصياغة ما يأثر على الموقف شيء. هم قاعدة الفراغ، هم أصالة البراءة، وهم أي أصل آخر من هذا القبيل، روحه واحدة، عبارة عن تقديم المولى غرضه الترخيصي على الغرض الجنبي. روح قاعدة الفراغ هذا أن المولى قدم الغرض الترخيصي، يعني أن يكون المكلف في يسر وراحة، وأن لا يكبله مرة ثانية ولا يتعبه مرة ثانية بإعادة العمل، أن يطلق عنانه، ما شئتم فعبروا، هذا إطلاق عنان المكلف، هذا الغرض كان عند المولى أهم من الغرض الواقعي، رغم أنه أحيانا في بعض موارد إجراء قاعدة الفراغ راح يكون العمل في الواقع شنو؟ باطل. مع ذلك المولى يغض النظر عن هذا العمل الباطل، يعني يغض النظر عن غرضه الإلزامي، ها؟ لأجل هذا الغرض التفصيلي. هذا الروح بعضه، نفس هذه الروح موجودة في أصالة البراءة بدون أي، في أصالة البراءة أيضا روحها، أصالة البراءة روحها عبارة عن تقديم المولى على الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي عند هذا التزاحم الحجري الذي صرحناه. افتراض أن لسان قاعدة الفراغ مو مستحيل، ممكن، لكن لسان أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي هذا مستحيل. هذا بحسب منهجيتنا نحن وبحسب تصوراتنا نحن عن الحكم الظاهري وعلاقته بالحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري وعلاقة الحكم الظاهري بالأحكام العاقل حسب تصوراتنا احنا كون احد اللسانين ممتنعا واللسان الاخر ممتنعا هذا امر لا يقبل، لاننا اصلا لا نفرق بين الاحكام الظاهرية بعضها مع بعض باللسان والصياغة والتعبير. التعبير تفنن في العبارة، قد يعبر المولى هكذا قد يعبر هكذا، لكن الروح والحقيقة واحد. فبحسب هذا لا، لا بالعكس، الحق مع المرسل بحسب الواقع. يعني نقول انه ما دام انتم يا ايها المحقق العراقي ما دام تقبلون بان بقاعدة الفراغ، هذه قمت مكروهة، اذا وجود قاعدة الفراغ نفس وجودها دليل على ان العلم ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لانه لو كان العلم التفصيلي قبل ان نجي للعلم الاجمالي، لو كان العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية اذا جعل قاعدة الفراغ كان مستحيل، لان قاعدة الفراغ معناها الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. من هاي الصلاة اللي انا صليتها مو معلوم انها صلاة واقعا صحيحة، احتمل انها باطلة احتمل انها صحيحة، هذا معنى الشك. مع ذلك المولى اكتفى بهذه الموافقة الاحتمالية، يعني شنو؟ يعني رخص لك في ترك الموافقة القطعية. خب هذا الترخيص صدر من المولى او لا؟ صدر. كان ممكن حينما صدر او لا؟ كان مستحيل وصدر. ممكن لابد اللي صدر. خلاص. اذا هذا يبين انه اذا ليس العلم علة تامة لوجوب الموافقة. بحسب مو بحسب مباني المرزا، بحسب مباني المرزا الحق مع غضيا، بحسب مباني المرزا وغضيا والقوم الحق مع غضيا، بحسب مبانينا الحق مع غضيا، يعني بحسب الواقع الذي نتصوره نحن الحق مع المرزا. لا، لأن المرزا لا، المرزا هو نفسه يفرق أصلا بين الأمارات والأصول المحرزة وبين أصول البحث بهذا التفرق. بينما هو يفرق، هو عنده أمارة وعنده أصل محر تنزيلي أو محرز وعنده أصل بحث، ويرى أن الأمارة أو الأصل المحرز عندما تنزل تثبت تكليفا، يعني تدل على تكليف، إن هذا التكليف خرج عن كونه لا بيان، أصبح بيان حديث، إذن فبعد العقل ما يحكم بقبح العقاب بلا بيان، يعني يتنجل عليه هذا الشيء، فهم انه انا ما عندي قط مع قيام الامارة، ما عندي قط، كيف خرج عن دائرة حكم العقل بطرح العقاب الى الايام؟ المرجع يقول لا، لان المولى جعل خبر الثقة بيانا، اذا خرج هذا التكليف الذي قام خبر الثقة عليه خرج عن كونه لا بيان ودخل في البيان، اذا لا، اذا هو يفرق بين الامارة وبين اصل المعرض وبين الاصل عملي البحث، هناك يقول لا يشكل أن يعني يتحيرون، كما قلت يتحيرون في أنه كيف يكيفون ويبررون خروج التكليف الذي ينجزه الأصل العملي البحث مثل أصالة الاحتياط اللي أصل عملي بحث ولا محرز ولا أمارة ولا ذلك، كيف هذا التكليف الذي ينجزه الأصل العملي البحث يخرج عن طرح الأصالة يا بيان، والحال أن اللابيان بعد موجود، هذا معناه أنه يمشون حسب هالطريقة من التفكير. خب حسب هالطريقة لا تجون تمشون تفرقون بين لسان ولسان، قلت احنا اغضياء حسن صحيح فرق بين لسان ولسان، قال ان لسان قاعدة الفراغ جعل البدل، يعني التعبد بحصول الامتثال، اما اصالة البراءة ليس لسان هو جعل البدل، فالحق مع اغضياء اذا نمشي حسب طريقتكم، لكن اذا نمشي حسب الواقع والحقيقة مو حسب طريقتكم لا، هذه اختلاف الألسنة لا 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 تأثر على الموقف شيئا. روح الحكم الظاهري الترخيصي في جميع الموارد، سواء أمارة دلت على الترخيص أو أصل محرز أثبت الترخيص أو أصل عمل بحث في البراءة أثبت الترخيص، روح الحكم الظاهري الترخيصي في جميع هذه الموارد عبارة عن أن المولى قدم غرضه الترخيصي على غرضه الإلزامي في ظرف شك مكلف للتزاحم الحمري الذي حصل عند المولى كما شرحنا. قدم ما دام قدم غرضه الترخيصي بعد هذا التقديم، سواء يتم عبر التعبير بهاللسان بلا قصف الله او يتم عبر التعبير بلسان اخر رفع ما لا يعلمون، سواء بلسان رفع ما لا يعلمون اللي هو لسان دليل اصالة البراءة او بلسان بلا قصف الله اللي هو دليل اصالة البراءة. فاذا كان مستحيلا فيجب ان تقولوا بالاستحالة في كلا الموردين، يعني اصطعاد الفراغ ان تقولوا المستحيل، واذا كان ممكنا في مورد قاعدة الفراغ اعترافكم بامكان هذا في لسان مثل لسان قاعدة الفراغ هذا اعتراف ظني بامكانه في اصالة الفراغ بحسب تصورنا احنا جاي نتكلم يعني اعتراف المحقق النائم بان احد اللسانين ترخيصي على غرضه الزاني، اعترافه بحسب وجداني يعني، وان كان هو لو تقول له انت جتحته يقول لا 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 هذا لسان غير يختلف هذا اللسان، قلنا لان طريقه تفكيرهم تختلف عن طريقه تفكيرهم، لكن نحن على مبانينا عندما ننظر الى المسألة نرى الواقع هذه انه لا معنى للقول بان هذا اللسان ممتنع ذاك اللسان ممتنع، كلا اللسانين لسان البراءة ولسان قاعدة الفراغ يعبران عن مطلب واحد وهو ان المولى قدم غرضه الترخيصي على الغرض الإلزامي، ذاك في مورد العلم التفصيلي بالتكليف في قاعدة الفراغ، وهذا في مورد في المورد اللي تجد البراءة فيه في أي مورد إنسان سواء في شبهات التدوير أو في أحد طرفين علم الإجمالي اللي احنا نزيد نزل البراءة. إذن فالآن الصحيح ما هو؟ هذا كله كان في النقض والإضراب حول العلية ونقض المرزا على غضياء ثم جواب غضياء على المرزا ثم بيان واقع المطلب في حدود النقض والإبرام. أما بالنسبة لأصل المطلب وهو أنه هل أن العلم الإجمالي ألا لوجوب الموافقة القطعية أو ليس علة تامة، الصحيح عندنا لا ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني أن بالإمكان عقلا وثبوتا، نحن إلى الآن نتكلم في مقام الثبوت، بالإمكان عقلا وثبوتا أن يرخص الشارع في ترك أحد أطراف العلم الإجمالي ترخيصا ظاهريا، حكم ظاهري ترخيص. وهذا الحكم الظاهري إذا صدر من الشارع فهو يحمل نفس المبررات التي يحملها أي حكم ظاهري آخر بحسب منهجيتنا وطريقتنا، يعني المولى هنا عندما علمت إجمالا بأنه إما الجمعة واجبة أو الظهر في الإمكان عقلا أن يرخصني في ترك صلاة الظهر والاكتفاء بالجمعة، وهذا الترخيص إذا جاء من قبل المولى هذا راح يكون حكم ظاهر حتى بأي لسان جاء، لسان البراءة أو بلسان أي أصل مرخص أي أصل مؤمن بأي لسان جاء، الألسنة ما تختلف عندنا، المهم روح المطلب أن يرخصني المولى في ترك صلاة الظهر والاكتفاء بالجمعة، هذا الترخيص ممكن أن يكون من المولى عقلا ما بيه، لأن هذا الترخيص مبرره مبرر أي ترخيص ظاهري آخر عندما يصدر من المولى. في غير موارد العلم الإجمالي كالشبهات البدوية، عندما أنا أشك أن هذا العمل واجب أو مو واجب، هناك أليس من الممكن عقلا أن يرخصني المولى في ترك ذاك العمل؟ يعني أجري البراءة عن الوجوب مو ممكن؟ ممكن إجراء البراءة عن الوجوب في الشبهات البدوية، هذا هو ممكن. طب هذا الترخيص الظاهري في ترك هذا العمل المشكوك في الشبهات البدوية، هذا الترخيص الظاهري ماذا كانت فلسفته في نظرنا نحن؟ نقطته، روحه، جوهره ماذا كان؟ كان عبارة عن أن المولى تزاحم عنده الغرض الترخيصي مع الغرض الإلزامي في مقام الحيض في ظرف شك المكلف، فرأى أنه لا بد إما أن يضحي بالغرض الإلزامي لكي يحافظ على الغرض الترخيصي، أو بالعكس يضحي بالغرض الترخيصي لكي يحافظ على الغرض الإلزامي، وحيث أن الغرض الترخيصي كان أهم عنده من الغرض الإلزامي فقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، ولذا حكم بأنه إذا شككت في عمل أنه واجب أو مو واجب فأنت في سعة، أنت في راحة، أنت في حيل كثيرة، لا يعني رخصه في ترك هذا العمل رغم أنه من الممكن أن يكون هذا العمل في الواقع واجب، مع ذلك رخصه في ترك، نتيجة أنه قدم راحتك الذي هو الغرض الترخيصي للمولى، قدم راحتك وإطلاق عنانك قدم وكان أهم عنده من المصلحة الموجودة في هذا العمل اللي خلت أن يوجد هذا العمل، خلت أن يكون هذا العمل واجب واقعا، قدم هذا عمل. هنا أيضا الحكم الظاهري في أحد طرفي العلم الإجمالي، الحكم الظاهري بالترخيص هم مبرره نفس هذا، أن المولى قدم غرضه الترخيصي على غرضه الإجمالي، فلا فرق أبدا بين الترخيص الظاهري في أحد طرفي العلم الإجمالي وبين الترخيص الظاهري في الشبهات البدوية، كل ما نقوله هنا نقوله هنا، فإذا لم يكن ذاك محالا عقلا بل كان ممكنا هذا أيضا. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما كما قال الرضياء، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الأغراض التركيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط والاشتباه على المكلف، تقديم هذه الأغراض على تلك الأغراض في مقام الحيض، يعني الحفاظ على هذه في مقابل تلك، يعني التضحية بتلك لأجل الحفاظ على هذه، هذا روحه قدم هذا على روحه، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص كان البراءة بلسان أصالة الخير وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، بلا فالليل لسان قاعدة الفراغ أنه هاي الصلاة اللي يحتمل أنها تكون صحيحة هذه تكفي، بلا فالليل ما يفرق اللسان سواء كان بذاك اللسان أو لا، بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراض هذه الموافقة موافقة كاملة، يعني التعبد بحصول الموافقة وبحصول الامتثال والفراغ، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر، لا معنى لهذا الكلام. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي هذا الترخيص له نفس الحيثيات، يعني نفس المبررات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، في سائر الموارد غير موارد العلم الإجمالي، يعني في الشبهات البدوية، ما المصحح لجعل الحكم الظاهري من قبل المولى؟ ما المصحح لجعل الترخيص، لجعل الحلية الظاهرية، لجعل الإباحة، لجعل البراءة؟ ما المصحح؟ ما هي النكتة؟ المصحح تقديم المولى يعني تشخيص المولى أن الغرض التوقيفي أهم من الغرض الإلزامي، فيجب أن يضحى بالإلزامي حفاظا على الغرض التوقيفي. هذا هو المصحح، هذا نفسه هنا أرض. هذا كله بحسب مقام الدليل. وإن كان قليل نقرأ، لكن أرى أنه